بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بتكبيرة الإحرام، وسبق أن الإمام يرفع صوته ليسمع من خلفه. فإن كان مريضا أو ضعيف الصوت اتخذ مبلغا يبلغ عنه. وما حكم اتخاذ المبلغ لغير حاجة؟ بدعة. قال الزرق الشيخ رحمه الله نعم بدعة، لأنه ما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يأمر بلالا أن يبلغ عنه في الصلوات، وإنما بلغ عنه أبو بكر عندما كان مريضا، عندما كان مريضا. أما غير هذا فلا يفوت. نقله عن شيخ الإسلام تيمية، قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة. قال رحمه الله تعالى: رفع اليدين. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة قبله، وتارة بعده. هذه ثلاث صيغ لرفع اليدين وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصيغة الأولى فهي الرفع مع التكبير، مع التكبير بمعنى أنه يبتدئ التكبير ويبتدئ أيضا رفع اليد في وقت واحد. الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر عند الإمام البخاري، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حلو منكبين. هذه الصيغة الأولى، تكبير مع رفع اليد، الله أكبر، يعني في وقت واحد يبدأ بالتكبير ويبدأ أيضا برفع اليد، الله أكبر. نعم. وجاءت في ذلك أحاديث ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل. والصيغة الثانية قبله، يرفع يديه قبل التكبير، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، هذه الصيغة الثانية، يرفع ثم يقول الله أكبر، يبتدئ بالرفع الله أكبر. واضح هذه الصيغة؟ نعم. وجاء تحديث في هذا. وتارة بعد هذه الصيغة الثالثة، بعد التكبير يرفع اليد. جاء في حديث مالك بن حوير عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. هكذا في هذه الرواية. وجاء في رواية أخرى: إذا صلى كبر ثم رفع يده، يعني يقول الله أكبر ثم يرفع. كم هذه الصيغ؟ ثلاث صيغ. أعيدها يا صدام: مع رفع اليدين في وقت واحد، كيف؟ نعم، وكل هذا جائز، كلها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح. يعني لا تفضل هذه على هذه ولا هذه على هذه، كله ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يفعل المصلي بهذه مرة وبهذه مرة على ما تيسر له. نعم. قال: وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمهما. يرفع اليدين ممدودة الأصابع. وجاء في حديث أبي هريرة في السنن: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهذا معناه واضح، يعني إذا رفع اليدين يمد أصابعه، لا يرفع هكذا كما يفعل بعض الناس، إنما يمد ولا يضم ولا يفرج، وإنما يعني على حالتها الطبيعية، على حالة اليد الطبيعية، لا يتعمد الضم ولا التفريج، حالتها الطبيعية. أهم شيء تكون ممدودة الأصابع، يعني لا تكون هكذا، يعني بعض الناس يرفع هكذا، بعض الناس يعني من السرعة أو تجد أنه يرفع يديه هكذا، هذا خطأ مخالف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفعهما ممدودة الأصابع. نعم. جاء في ذلك أحاديث ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل. وبمعرفة هذه السنن والطريقة النبوية في الصلاة يتبين للمسلم الصلاة صحيحة، ويتبين له أيضا المخالفات الموجودة عند الكثير من الناس، كثرة المخالفات عند كثير من الناس. أيضا كما سيأتي يرفع يديه ويستقبل بهما القبلة، إذا رفع يجعل باطن يده إلى القبلة. الآن بعض الناس يفعل هكذا، يجعل باطن اليد يعني على اليمين الشمال، وهذا خطأ، بل يرفع يديه ويستقبل بباطن يده القبلة هكذا من غير ضم ولا تفريج. أهم شيء تكون ممدودة الأصابع، تكون ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة. نعم، مستقبلا بها القبلة. قال بهذا الإمام ابن القيم وغيره بالنسبة لقضية استقبال القبلة. وجاءت أحاديث في استقبال اليدين فيما يتعلق ب عند الرفع من الركوع، أيضا عند الهوي إلى السجود كما سيأتي معنا. وقضية الرفع عند تكبيرة الإحرام لم يأتي نص، لكن حمله ابن القيم رحمه الله تعالى على ذلك، بل يقول كما في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها عند تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة. وفي موضع آخر يقول: وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. سيأتي معنا هذا إن شاء الله في بابه. شيخ الألباني يقول: أما الاستقبال في الرفع فلم أقف فيه على حديث إلا في تكبيرة الافتتاح وهو ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعا: إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل باطنها القبلة فإن الله أمامه. ذكر أنه ضعيف، لكن قال: فلعل ابن القيم قوي ذلك عنده بطريق القياس على الاستقبال في التشهد وغيره، والله أعلم. هذا هو الذي يظهر، أنه يستقبل بهما القبلة. قال: وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما رفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا بالنسبة للرفع، إلى أين يرفع؟ إلى أين يرفع؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا يعني ماذا؟ موضعين أو طريقتين. الأولى يجعلهما حذو منكبين، أي يحاذي بهما المنكب، يجعل اليد محاذية للمنكب، وربما رفعهما حتى يحاذي بهما أذنين، يعني يرفع اليد حتى يجعلها محاذية للأذن. هذا وهذا، هذا وهذا. وإن كان بعضهم يرى أنه إنما رفع يعني بصيغة واحدة وهي ما بين الأذن إلى المنكب، قال فالذي رواها من الرواة إلى المنكب رأى أنها أقرب إلى المنكب، والذي رواها يعني إلى الأذن رأى أنها أقرب إلى الأذن، لكن هذا غير صحيح. الأمر فيه سعة، فالإنسان يرفع حتى يحاذي منكبين ويرفع حتى يحاذي أذنين. الرفع إلى محاذاة المنكبين جاء في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي حميد الساعدي. نعم. قالوا في هذه الأحاديث أن الرفع يكون حذو المنكبين، والمراد أن تحاذي راحتاه منكبين، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه أبو هريرة، وقول الشافعي إلى أن قال، وعن أحمد رواية أنه يتخير بينهما ولا فضيلة. قال الشيخ وهذا هو الحق، والكل سنة، وإليه مال كثير من علمائنا المحققين. طيب الرفع إلى ما يحاذي المنكبين دليله ما سبق، والرفع إلى فروع الأذنين أو حتى يحاذي بهما فروع الأذنين جاء في حديث مالك ابن الحويرث، أخرجه الإمام مسلم. نعم، أخرجه الإمام مسلم في صحيح، سبق لفظه، وفي بعض رواياته قريبا من أذنين، وفي حديث وائل بن حجر حتى حاذا أذنين، حتى حاذا أذنين. فإذا الرفع له يعني صيغتان، صيغة أو إلى أن ينتهي الرفع، إما إلى محاذاة المنكبين أو إلى محاذاة الأذنين، إلى محاذاة فروع الأذنين. هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وهذا. طيب بعد ذلك انتقل إلى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وبقي بعض المسائل المتعلقة بالرفع، المتعلقة بالرفع غير ما سبق ذكره. مسألة كيف ترفع المرأة يديها في الصلاة، هل يكون رفعها كرفع الرجل أم لا؟ نعم، الأصل عموم الشريعة، الأصل عموم الشريعة، ولا دليل على استثناء المرأة، نبهنا على هذا، لأن هناك من يقول بغير هذا، يعني هناك خلاف بين العلماء، بعضهم يقول ترفع إلى ثدييها ولا تزيد على ذلك. نعم، وبعضهم يقول ترفع لكن لا ترفع كما يرفع الرجل، والصحيح أنها ترفع كما يرفع الرجل، يعني بعضهم يقول ترفع دون رفع الرجل أي أقل، لكن هذا لا دليل عليه، بل بعضهم يقول تترك الرفع من أصله، وهذا غير صحيح. فالأصل عموم التشريع، المرأة كالرجل في هذا، ولا يعني لا تخص بأحكام إلا ما خصتها به الشريعة، ما جاء بالأدلة أن حكمها خاص لا يشمل فهو لا يخصص. أما الرفع فالدليل عام، صلوا كما رأيتموني أصلي، تدخل فيه الرجال والنساء. بقي لو أن شخصا أقطع اليدين أو الذراعين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا إذا كان مقطوع الذراعين، وإذا كان مقطوع الكف فقط ها يرفع الذراع، يرفع على الصحيح، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان مقطوع الذراع، بعضهم قال يرفع العضد، لكن هذا غير صحيح، لأن العضد أصلا ما يرتفع عندما يكبر الإنسان الصحيح، الإنسان الصحيح إذا كبر لا يرفع عضده وإنما يرفع ذراعه، فهذا هو. إذا كان أقطع الكف رفع ذراعه، وإن كان أقطع الذراع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، لا يرفع على حسب استطاعته. نعم، يرفع فيما هو يعني لا يشق عليه في مقدوره، والله أعلم. طيب، هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا غير ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. نعم، الرفع سنة، الرفع سنة ولا تبطل به الصلاة إن ترك. نعم، خالف سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا، لكن طالما أتى بتكبيرة الإحرام صلاة صحيحة، لكن الأولى الأفضل أن يرفع الإنسان تأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام، تأسيا بنبيه حتى ولو كان في تكبيرة الإحرام. قضية الرفع غير التكبير، سيأتي الكلام عليها، يعني أين يرفع يديه، هذا موضع والباقي سيأتي إن شاء الله. طيب، والخلاصة أنه يرفع عند تكبيرة الإحرام هذا موضع، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع وفيه خلاف بين أهل العلم عند القيام من التشهد الأوسط، خالف بعضهم في هذا، لكن قد ثبت في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام البخاري صحيح، فهو رفع ثابت. هذه أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند ركوع، وعند الرفع من الركوع، أي ثلاث مواضع، والرابع عند القيام من التشهد الأوسط، سأتكلم عليه إن شاء الله في موضعه. قال: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا الحديث له طرق، يعني ابن عباس وغيره له طرق يصححها أو يصححه بها الشيخ رحمه الله تعالى: وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. وهذا عن جابر بن عبد الله استفاد منه أن اليمنى تكون على اليسرى ولا تكون اليسرى على اليمنى، ويستفاد منه أيضا أنه لو أن شخصا رأى من أخطأ في الصلاة فوضع اليسرى على اليمنى يصلح حاله، كان يكون مثلا صغيرا أو ما يحسن يصلي فينبهه ويصلح له يده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه. وكيف يضع اليمنى على اليسرى سياتي. والعلماء مختلفون في حكم وضع الايمان اليمنى على اليسرى، هل هو واجب او مستحب؟ قال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا انه سنه، وبه قال علي بن ابي طالب وابو هريره وعائشه واخرون من الصحابه. وجمهور العلماء، قال الترمذي: والعمل على هذا عند اهل العلم من الصحابه والتابعين ومن بعدهم. مسألة خلافية. ذكروا عن الإمام مالك أنه كان يرسل يديه، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه كان يرسلهما لمرض، يعني أفتى في مسألة الطلاق فأخذه الوالي وضرب من أجل ذلك حتى ما استطاع أن يرفع يديه، كان يصلي وهو مرسل يديه، ذكر هذا بعض المترجمين. شاهد من هذا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي وضع اليمنى على اليسرى وليس الإرسال. وإن كان بعض أهل العلم قد قال في الإرسال، قال وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير الحسن البصري والنقعي أنه يرسل بيديه ولا يضع إحداهما على الأخرى. حكاه القاضي أبو الطيب أيضا عن ابن سيرين وقال ليث بن سعد يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى. نعم، كثير من المالكية أيضا على هذا، لكن الصحيح قول الجمهور هو استحباب وضع اليمنى على اليسرى، لأنه يعني أوفق في الخشوع، وهكذا أيضا يسلم به المصلي من العبث، يسلم به المصلي من العبث وقت الصلاة، فإنه إذا أرسل يديه تبقى يده مشغولة هنا وهنا. ويقول ابن المنذر رحمه الله: ولا يجوز أن يجعل لغفال من أغفل عن استعمال السنة أو نسيها أو لم يعمل بها حجة على من علمها وعمل بها. معنى أن هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن علمها يعمل بها. وأصبح عند بعض الناس الصلاة مرسلا يديه عبارة عن شعار عند الزيدية ومن إليهم، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وضم يديه، وهذا هو الأصل، حتى قال بعض أهل البيت في بعض الأزمنة في صنعاء كانوا ينكرون أشد الإنكار على من يرسل يديه، بل بعضهم يعبر فيقول هذا يحضن كلب أو نحو هذا، هذا إنكار السنة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض أهل البيت كان يعرف أنها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعضهم: الرفع والضم والتعميم مذهبنا ومذهب الآل. نعم، ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء، ما كان تركي له والله عن كسل، لكن خشيت على عرضي من السهى، يعني يطعنون فيه إذا ضم. نعم، شاهد من هذا بارك الله فيكم أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا نقول إن صلاة من أرسل إليه باطلة، الصلاة صحيحة، لكن ترك سنة نبيه في هذا الأمر، وإنكارهم للضم هو المنكر، إنكارهم للضم هو المنكر، كونهم ينكرونه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المنكر في الحقيقة. نعم، وإذا رأيت شخصا يصلي وهو ضم يديه وآخر مرسل يديه، تجد في ضم اليدين مما يعين على الخشوع في الصلاة وعلى استحضار ما يقرأ، أما الذي يرسل يديه تارة يشغلها بهذا، تارة يحك، وتارة يصلح عمامته أو يصلح ثوبه أو نحو ذلك، فربما شغل عن الصلاة وذهب عن المقصود من الصلاة وهو الخشوع والطمأنينة فيها، طمأنينة فيها. الله المستعان. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أغسل يديه. نعم، لا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ولا في حديث ثابت عنه هو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا هو الثابت عنه. نعم. قولوا المسجد ما فيه ريح، الأمر طيب. هو كما سمعتم عبارة عن هوى، وإلا يعني كما ذكر ها هنا حتى مذهب علي بن أبي طالب، قال النووي مذهبنا أنه سنة وبه قال علي بن أبي طالب. نعم. وأئمة آل البيت على هذا، أئمة آل البيت على هذا قال وضعهما على الصدر، قال وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. بعض الناس ما هو مقتنع بهذه الصيغة أصلا، قضية الإرسال، لكن بعض الناس تتلاعب بهم المصالح والدنيا وهكذا، وإلا بعضهم يكون هو وأبوه وجده وجد جده ممن يقول هو شافعي. نعم، لكن أحيانا فتنة الدنيا تجعل الإنسان يغير من مذهب إلى مذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وضعهما على الصدر، وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. طيب، كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، جاء هذا في حديث وائل ابن حجر في السنن، قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذت أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هكذا في الحديث، وله أيضا شواهد. طيب، هذه الصيغة واضحة، يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يقبض على الرسغ، يقبض على الرسغ، فإذا قبض على الرسغ ستكون يده اليمنى قد وقعت على شيء من كفه وعلى الرسغ وعلى الساعد. واضح هذا؟ واضح كيف هذه الصيغة؟ هكذا يعني يقبض على الرسغ، فستكون اليد قد قبضت على الرسغ وشيء من اليد وشيء من إيش؟ من الساعد. هذا هو. نعم. بالنسبة للأصابع في هذه الصيغة، بعضهم يقول لابد أن يكون يعني إصبع من هذه الجهة وإصبع من هذه الجهة وثلاث أصابع هكذا، هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل. على ما تيسر يقبض على بيده على رسغه وكفه والساعد، ثبت بذلك حديث وائل بن حجر الذي سمعته. هذه الصيغة. و كذلك أيضا الصيغة الثانية، قال وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، جاء في بعض روايات حديث وائل كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، قبض على شماله بيمينه، وهذه واضحة يعني على الكف مباشرة، على الكف يقبض باليمنى على اليسرى. هذه الصيغة الثانية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. هناك صيغة ثالثة مذكورة في حديث سهل، وهي وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، يا هذا في حديث سهل ابن سعد. كيف سيكون هذا؟ لا، على الذراع. نعم على الذراع، واضح، وضع على الذراع. طيب بعض الناس فعل هكذا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. بعض الناس يقبض يعني بيده على عضده، على عضده، هذا قبض على العضد في الحقيقة. نعم، فهذا خلاف السنة. إذن عندنا ثلاث طرق وثلاث صيغ، وكلها ثابتة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعمل الإنسان بهذه تارة وبهذه تارة لا بأس. من يلخص هذه الطرق الثلاث؟ من يعيدها؟ ها؟ القبض على اليد والرسغ والذراع. نعم، هذه جاءت في حديث وائل بن حجر على كفه اليسرى والرسغ والساعد، كفه اليسرى والرسغ والساعد. أحسنت. الذي بجانبك الطريقة الثانية على الذراع، القبض على الذراع وليس على العضد، على الذراع. هذه جائزة أيضا، جاءت في حديث سهل عند البخاري. الكف على الكف، أو قل اليد على اليد، جاءت في بعض طرق حديث وائل ابن حجر. كلها ثلاث حالات جائزة، كلها جائزة، لا بأس أن ينوع الإنسان هذه في بعض الأحيان وهذه في بعض الأحيان، كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأشياء التي أو الطرق التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور في الصلاة من باب السعة، توسيع على أمته، والإنسان يتخير مما ثبت ولا يخترع شيئا جديدا، كالذين يضعون اليد على العضد، وبعضهم يفعل هذا ويظن أن هذه السنة، بعضهم يظن أن هذه السنة وهذا خطأ. نعم، سيأتي الدرس الذي يليه في مكان الوضع، سيأتي أنه يعني ماذا قريبا من الصدر وفوق السرة، لا يكون على السرة، ولكن يعني لا يكون أعلى الصدر ولا فوق السرة، وإنما يعني بين ذلك، على ما يكون أخشع للمسلم، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم.